معلش بس نص كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. مرحبا 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 بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالم. كنا نتكلم عن الإسرائيليات وعن أثرها السيء في الخطابة والدعوة إلى الله عز وجل. يقول الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله: لا يزال بعض الخطباء ومقيم الشعائر الدينية الذين ليس لهم علم بالحديث رواية ودراية، ولا سيما من لم يتأهل التأهل اللازم لمن يتولى الإمامة والخطابة، والذين لا يزالون يخطبون من الدواوين أو يعتمدون في خطبهم على الكتب التي لا يعتمد عليها في معرفة الأحاديث والتمييز بين صحيحها وضعيفها وموضوعها، والذين جعلوا غايتهم استرضاء الجماهير فيذكرون لهم أحاديث في الترغيب والترهيب وحكايات وقصص مثيرة وعجيبة، أغلب الظن أنها من وضع الخصاص وجهلة الزهاد الذين استباحوا ذلك، وكان جل همهم تملق الجماهير واستمالتهم بذكر المبالغات والتهاويل والعجائب والغرائب. وما أجدر هذه الفئة أن يحال بينها وبين الوعظ والتذكير والخطابة حتى لا يسمموا أفكار الناس ويفسخ القيم الدينية والخلقية الصحيحة وتكون حجة على الإسلام لا حجة له. وأحب أن أقول لهؤلاء وأمثالهم: إن في الأحاديث الصحيحة والحسان والقصص الثابت الصحيح غنية عن الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة وكذا عن القصص المكذوب، لمن يريد أن يرقق القلوب ويستولي على النفوس فليتق الله هؤلاء في الناس وفي أنفسه. حقيقة هذا له أثر في أن نعود إلى الوراء في الدعوة والخطاب. يعني ممكن مثلا خطيب يظل طيلة حياته يحدث بالأحاديث المكذوبة والموضوعة والقصص، يستخرج آهات الناس، والمهم أن يعجبوا بهذا الكلام وانتهى الأمر. هنذكر بعض الأمثلة عن الإسرائيليات المكذوبة وتراها في بعض كتب التفاسير. روى السيوطي في الدور المنثور في تفسير قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، قصة عجيبة وخلاصتها أنه لما وقع الناس من بني آدم فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله، قالت الملائكة في السماء: أي رب، هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك، وقد ركبوا الكفر وقتلوا النفس الحرام وأكل المال الحرام والسرقة والزنا وشرب الخمر، فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونه. فقيل لهم إنهم في غيب فلم يعذروهم، فقال لهم الله تعالى: لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. قالوا: لا. فقيل لهم: اختاروا منكم ملكين آمرهما بأمري وأنهاهما عن معصيتي، فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض، وركبت فيهما الشهوة، وأمر ألا يشرك بالله شيئا ونهي عن المعاصي. وفي ذلك الزمان كان هناك امرأة حسنها في سائر الناس كحسن الزهرة في سائر الكواكب، فما زالت بهما حتى عبد الصنم فأشرك بالله وزنيا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله تعالى، فخيرهما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا فجعل ببابل فهما معلقان بأرجلهم. طبعا هذه القصة حكم عليها بالوضع الإمام ابن الجوزي والشهاب العراقي والقاضي عياض وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. فلا يجوز أن أتكلم بها إلا للتحذير منها. أيضا الإسرائيليات في مسخ المخلوقات، وأنا قلت دائما أننا عندنا في الصحيح الغنى، يعني لو أن الداعية إلى الله أمسك كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وظل طيلة حياته يحدث منه لم ينتهي منه بعد، يبقى ليه أتكلم بالموضوع والضعيف وغير ذلك. مما وضعه الزنادقة من أهل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسوخ فقال هم 13، الفيل والدب والخنزير والقرد والجريث لو نوع من الأسماك، والضب والوطواط والعقرب والدعموس نوع من الدود، والعنكبوت والأرنب وسهيل والزهرة. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبب مسخهم؟ قال أما الفيل فكان رجلا جبارا لطيا لا يدع رطبا ولا يابسا، وأما الدب فكان مؤنثا يدعو الناس إلى نفسه، إلى آخر هذا الكلام يعني الذي تقرؤونه ولا تجدون فيه يعني رائحة النبوة. أيضا الإسرائيليات في بناء الكعبة والحجر الأسود، روى ابن جرير بسنده عن عطاء بن أبي رباح أن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة كانت رجله في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم، فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها فوجهه إلى الكعبة، فكان موضوع قدمه قرية وخطوته مفازة حتى انتهى إلى مكة، وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم فبناه، فذلك قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وطبعا هذه يعني رواية مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حديث شبيه بهذا لكن عن الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو استأذنت ربي أن أحدث عن أحد حملة العرش رجله في الأرض السفلى وقرنه في السماء وهو يقول سبحانك حيث كنت سبحانك حيث كنت. يبقى إذا كان هذا من أحد حملة العرش يبقى كيف تهاب الملائكة آدم وهو بهذه الخلقة، حتى لو كان كهذه الخلقة ما في الملائكة من هم على هذه الخلقة. يبقى هذه الرواية أولا مكذوبة، لكن يعني صحت في وصف بعض ملائكة حملة العرش والله أعلم. وكذلك قال في البداية والنهاية ولم يجئ حديث صحيح عن المعصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام، ومن تمسك في هذا بقوله تعالى مكان البيت فليس هذا بناهض ولا ظاهر، لأن مراده مكانه المقدر في علم الله تعالى المقرر في قدرته المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. نشوف الإسرائيليات في قصة التابوت والسكينة، ذكر كثير من المفسرين في كتبهم أخبارا عن أهل الكتاب في وصف التابوت وكيف جاء وعن السكينة وكيف صفتها. فأما التابوت فقال بعضهم إنما كان في بني إسرائيل ولم يكن من عهد آدم عليه السلام، وذهب بعضهم أنه كان عند آدم حتى مات فتورثه أولاده إلى يعقوب عليه السلام، وأنه مصنوع من خشب الشمشاء، إلى غير ذلك مما ذكروا في أصل التابوت وصفته مما لا طائل من ورائه ولا حاجة لنا في معرفة. وأما السكينة فقد نقلوا عن أهل الكتاب أنها حيوان كالهر له جناحان وذنب ولعينيه شعاعان إذا نظر إلى الجيش انهزم، إلى آخر هذا الكلام إن مكذوب. والذي ينبغي أن تفسر به السكينة أن المراد بها الطمأنينة والسكون الذي يحل بالقلب عند تقديم التابوت أمام الجيش، وحينئذ تقوى نفوسهم فيكون ذلك من أسباب النصر، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. والآية: فأنزل الله سكينته عليه. وقال تعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والمراد بالسكينة طمأنينة القلوب وثبات النفوس. أيضا القصة التي روج لها المستشرقون في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، كما في سبب نزول قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعول. طبعا القصة من ألم فيها إلى يائها أن الله أراد أن يبطل التبني فقط، فتزوج زيد بزينب الحسيبة القرشية النسيبة، ثم بعد ذلك كانت تتعالى عليه لأنها حسيبة ونسيبة وغير ذلك وطلقها زيد، وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج. لهذا كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، إلى آخر هذه الآيات، وانتهى الأمر. الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم رآها غير متسترة وقال سبحان مقلب القلوب إلى آخره، ما كانت أمامه وهي ابنة عمته، وأحلها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بنات عمه وبنات خاله وبنات خالاته، وكانت سبحان الله أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يتزوجها سبحان الله. فهذه القصة برمتها من ألفها إلى يائها. لكن أما يجي مثلا حتى في بعض كتب المفسرين فيقولون لما أراد أو لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان مقلب القلوب، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا ويضرب به عرض الحائط. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت زيد في غيبته فرأى زينب في زينتها، وفي رواية أن الرياح كشفت عن ستر بيتها فرآها في حسنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستأذن لا يقف أمام الباب أبدا، وهو الذي علمنا آداب الاستئذان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب في غيبة زيد، لأن زيد دائما أو في الغالب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا لا نرد يعني ونبطل القصة بهذه الأمور، لكننا نستأنس لأنه يعني يغني بطلانها عن إبطالها. فرآها في حسنها فوقع حبها في قلبه فرجع وهو يقول سبحان الله العظيم سبحان مقلب القلوب. فلما رجع زيد أخبرته بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب زيد وقال بلغني أنك قد أتيت منزلي، فهل دخلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعل زينب أعجبتك فأفارقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. وهذه الرواية إنما هي من وضع أعداء الدين، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متهم بالكذب والتحديث بالغرائب ورواية الموضوعات، ولم يذكر هذا إلا المفسرون والإخباريون المولعون بنقل كل ما وقع تحت أيديهم من غث أو سمين. التفسير الصحيح لهذه الآية أنها نزلت في إبطال حكم التبني الذي كان شائعا في أول الإسلام وفي الجاهلية، ثم أبطله الله عز وجل، وذلك طبقا للنصوص الصحيحة الواردة في هذا الشأن كما قال أهل العلم. أيضا مما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن الإسرائيليات ليست شرا كلها، زي ما قلنا قبل ذلك إنها ثلاثة أقسام، وده مهم جدا. يعني ما جيش أقول مثلا فلان بيذكر إسرائيليات، طب ما هي؟ أو ما هو نوع هذه الإسرائيليات؟ القسم الأول ما كان مناقضا أو مخالفا لشريعتنا فهذا حكمه أن يهمل ولا يعمل به ولا تحل روايته إلا بيانا لبطلان. القسم الثاني ما ليس مخالفا لشريعتنا ولا موافقا لها فهذا تجوز روايته من غير أن يصدق أو يكذب. كمثل قصة صاحب الرغيف، تعلمونها، أن رجل كان يسير مع سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فالمهم يعني سار معه فأكل هذا الرغيف الثالث، أكل رغيفة والرغيف الثالث، سيدنا عيسى قال له من الذي أكل رغيف؟ قال لست أنا، ما أكلت ما رأيت. مهم في نهاية القصة فسيدنا عيسى جعل ثلاثة أكوام وقال دعا ربه أن يجعلها ذهبا، هي قصة طويلة ففي الغالب يعني إخواني يعرفونها. مهم في النهاية قال لصاحب الرغيف هذا الكوم من الذهب لي وهذا لك والثالث لصاحب الرغيف، قال أنا الذي أكلت الرغيف. المهم ترك لهم هذه ثلاثة أكوام من الذهب. مهم مر بعض اللصوص فوجدوه فقتلوه، واختلف اللصوص أرسلوا بعضهم يذهب ليأتي بطعام، وهو يعني آت بالطعام فوضع السم في هذا الطعام لكي يتسمم بقية أصحاب. سبحان الله، فأول ما وجدوه قتلوه وأكلوا الطعام الذي به السم فماتوا جميعا. فسيدنا عيسى مر ببعض الحواريين وقال هكذا تفعل الدنيا بأهلها. ممكن أنا أسوق هذه الحكاية، لا حرج، لا تصدق ولا تكذب لأنها تساق على سبيل العظة والاعتبار، لكن إن أنا أجزم بصحتها لا، ليس لها دليل أو سند متصل عن من رواه. إحنا ما فيش أي سند، علم الجرح والتعليل وعلم الأسانيد لا يوجد إلا في أمة الإسلام، سبحان الله. فيعني نسر بهذا الدين المبارك. القسم الثالث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار بني إسرائيل، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالتحديث مثلا عن قصة الأقرع والأعمى والأبرص، ودي قصة جميلة ممكن أعمل فيها خطبة جميلة إن شاء الله أسوق الحديث، ثم بعد ذلك أتحدث عن هذا الحديث وكيف أن الإنسان إذا أسبغ أو أسبغ الله عليه النعمة أحيانا ينسى نعم الله عز وجل وينشغل بهذه النعم. ومبدأنا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قصة موسى مع الحجر، أنهم اتهموا سيدنا موسى بأنه آدر، يعني عظيم الخصية. فكان سيدنا موسى وكانت بنو إسرائيل تغتسل عرايا، فالمهم سيدنا موسى حط ثيابه على الحجر واغتسل فعاد الحجر بثيابه. فمر عليه نفر من بني إسرائيل فوجدوه أكمل ما خلق الله عز وجل، فسبحان الله عتبوا على أنفسهم، فظل سيدنا موسى يجري خلف الحجر ويضرب الحجر ويقول ثوب حجر ثوب حجر، حتى رؤية بالحجر بعض الندبات أو الأثار من أثار الضرب. والحجارة تخشع من خشية الله كما لا يخفى على إخواني، وأحد جبل يحبنا ونحبه، إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، وهكذا. يعني الحجارة، هذه الحجارة ممكن تكون أعبد لله من بعض بني آدم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قصة جريج العابد عندما اتهم بالزنا وضرب الصبية في بطنه فأنطقه الله تبارك وتعالى،
قال من أمك؟ قال فلان. قال من أبوك؟ قال الراعي فلان. فقالوا له نبني لك صومعتك مرة ثانية من ذهب. فقال لهم أعيدوها من الطين كما كانت. والقصص أحيانا يشد انتباه الناس، بس مش أقرأ بقى مجلة الحوادث وأجيب لي قصة منها وأسردها في الخطبة الأولى وبعد كده أعلق عليها في الخطبة الثانية. المستمع يقول لك ما أنا كنت اشتريت مجلة الحوادث وقريت خبرين ولا حاجة أو حدثتين وخلاص، ماذا أضاف لي هذا الداعية؟ لكن ممكن مثلا أقدم مثلا بقصة مثيرة تشد انتباه الناس وأزنها بميزان الكتاب والسنة. مثلا رجل قتل أباه لا قدر الله مثلا، ممكن أقدم بها ثم بعد ذلك أتحدث عن بر الوالدين والعقوق وأزن هذا الأمر، وإن الصحابة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فقالوا كيف يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ استعظام الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. شوف حال كثير من الشباب الآن، أول ما يقابل أخاه يقول له تعال يا ابن كذا، والتاني يقول لك هو مش أحسن مني، أمه مش أحسن من أمي، وإنت ابن كذا. سبحان الله، يبقى هذا ارتكب أكبر الكبائر، بل بعضهم يسب وسبحان الله يقذف محصنات غافلات جهارا كده، والتاني يرد له يرد عليه بنفس الكلام، وأصبح هذا من قبيل الفهلوة ويعني الرجولة وخفة الظل أو غير ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى ممكن أقدم بقصة يسيرة وأدخل بها إلى الأمر ولا حرج. حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير كثير. يعني ممكن مثلا أتحدث عن أنواع التوسل المشروع ودخل حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وده نوع من أنواع التوسل، توسل بالأعمال الصالحات. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. ودخلت الحديث هنا، ودي بركة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بتكلم عن بر الوالدين، ممكن أتكلم عن هذا الحديث دخله برضه. سبحان الله، الرجل الذي حمل الغبوق ووقف بين يدي أبيه وأمه حتى استيقظ عند الفجر، يعني واقف مسك إناء اللبن. مش مثلا والدي يقول له انزل يا ابن هات لنا بجنيه عيش، يقول له يا راجل ما تنزل انت، ومال انتوا خلفتونا ليه؟ تخيل هذا يحدث، المفروض يقبل يديه كل يوم، يقول له ما تنزل انت، انت هتموت امتى عشان ارثك؟ زي مرة كنت ذاهب الى اخ من اخواني فدخلت كده، قال لي تعالى اعرفك بحمادة. حمادة؟ ففكرت يعني طفل صغير ولا حاجة، لقيت والده جاي، قال لي هو ده حمادة. قلت له لا، لا يجوز ان تسميه باسمه، أنت مفروض يعني لا تعلو سطحا وتحته، توقره تجله. يا أبي يا أبتي، شوف سيدنا إبراهيم أبوه الكافر يقول يا أبتي. سبحان الله، لذلك لما كان بارا بأبيه الكافر كان جزاؤه من جنس عمله، أن رزقه الله بإسماعيل. سبحان الله، شوف قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وأعانه على هذا الفعل. إن الله أمرني أن أبني بيتك وتعينني، قال نعم. يبقى الجزاء من جنس العمل، اللي احنا بنعمله مع آبائنا سيعمل معنا. بر آبائكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. ممكن أدخل هذا الحديث في الأمانة، عملت خطبة عن الأمانة، جبت الآيات إن عرضنا الأمانة مثلا على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها ويغفر للشهيد كل الذنوب إلا الأمانة، آية المنافق 3 إلى آخره. وممكن أدخل هذا الحديث في ضمن الحديث عن الأمانة، وممكن العفة والتعفف وصيانة الأعراض أدخل برضو هذا الحديث، لأن الرجل عندما قعد من المرأة كما يقعد الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقول فتركتها وتركت المال، اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضتك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. وممكن مثلا تفريج الكربات والضيق والهم والغم وغير ذلك، وسبحان الله والنائبات، استدل بهذا الحديث وغير ذلك، هؤلاء كانوا في كربة شديدة جدا، وانغلق عليهم الغار، صخرة عظيمة، ولا شك أن الكل أراد أن يدفعها بكل ما أوتي من قوة. سبحان الله، اللي يجلس مثلا على ظهره ويدفعها بكلتا رجليه، والكل يدفعها برجليه بأرجلهم وبأيديهم بكل ما أوتوا من قوة، أكيد حاولوا هذا لكن لم يفلحوا. شوف بقى النصيحة الطيبة، قال قائلهم وقال أحدهم، كل واحد كده يراجع نفسه، سبحان الله، إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد قعد يفتش. الحديث ده جميل جدا والله يا إخواني، فيه كثير مئات العظات والعبر. فهل جلس أحدنا الآن أو مع نفسه أو في أي وقت قعد كده يراجع أعماله الصالحات، شوف كده العمل اللي هو يعني يرجو أن يقابل الله به أو يتوسل به؟ ممكن بعضنا كده يفتش في أعماله لا يجد عملا يظن أنه يحسن أن يلقى الله به إلا من رحم ربي وعصى. فعايزين نراجع أنفسنا ونصدق مع الله عز وجل. وغير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يستغنى به عما سواه. والواجب على الدعاء أن يستثمروا الخطبة والدروس والمحاضرات، يعني لا أضيع أوقات الناس. ممكن مثلا يجي واحد يستمع إلي من مكان بعيد، أو مثلا جماعة من الناس يجدوا كلام مش منضبط شرعا، يقول لك لا خلاص أنا لن آتي إلى هذا، أنا بضيع وقت، ده أنا جاي ساعة رايح وساعة جاي وساعة كمان بين المغرب والعشاء، ثلاث ساعات ذهبوا مضوا من عمري، يبقى بلاش. زي بعضنا لما بيجي يشاهد مثلا برنامج مثلا في الفضائيات أو غير ذلك، ممكن ساعتين ثلاثة الفائدة قليلة جدا أو تكاد تكون منعدمة، يا ريتني ما ضيعت هذا الوقت اللي خلانا أجلس هذه الجلسة، لا سيما في خطب الجمعة. مفروض الدعاء يستغل اجتماع الناس أكثر من الدرس، إن خطبة الجمعة أنت مكلف بالحضور إليها. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، سيب كل حاجة لصلاة الجمعة. طيب مثلا واحد قاعد يتحدث عن البدع والخرافات واستخرج الأهات وغير ذلك، ما الذي حصله؟ لحصل أن الناس أقلعوا عن بدع وشركيات وحققوا التوحيد لرب الأرض والسماوات، ما حقق أن امتنع الناس عن التعامل بالربا وعن تعاطي المحرمات، ما حقق أن الناس تركوا الفواحش والمنكرات. ممكن واحد يتبعه عشرات السنين، إيه الفائدة؟ فين الثمرة؟ مفيش إلا أقل القليل. هل أماطت المتبرجة عن نفسها ثياب التبرج وارتدت ثياب المؤمنات العفيفات؟ إن نجاح الداعي في دعوته يقاس بمدى تأثيره في مجتمعه وبمقدار التغيير الذي أحدثه في اعتقادات الناس وأخلاقهم وسلوكياتهم. فالواجب على الداعي أن يتحرى الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، فإن فيه غنية عن الضعيف والموضوع. وإحنا الآن عندنا الكتاب محقق، تجد معاني الكلمات، تجد درجة الحديث، تجد سبحان الله يعني من روى الحديث بالتفصيل، فالأمر بس عايز منك شوية همة بس همة. أنا أعجب أحيانا أن أجد واحد مهنته الدعوة حرفته بيقتت منها، تجد أنه يعني ضعيف المستوى، قليل القراءة، مضيع للأوقات والأعمار، يزهد في الخير، يجي يقول لي فلان أنت عندك خطبة بكرة، يقول له لا راحة، يقول له طب يلا توكل على الله، خش في المسجد الفلان قول الدرس في كذا كذا، ويشرق ويغرب، وهو المستفيد من هذا الأمر. من دل على خير فله مثل أجر فاعل. وأيضا بالمناسبة احنا عايزين نعذر بعض المؤلفين الذين كانوا مثلا من 30 أو 40 عاما، ما كانت هذه الكتب على هذا الأمر بنفس التحقيقات وموجودة الطبعات الفاخرة أو غير ذلك، يعني كانوا عشان يحصلوا معلومة أو يؤلف كتابا كان يتكبد معاناة شديدة. فلو لقيت بعض الأحاديث الضعيفة أو حتى الموضوعة أو غير ذلك تعذره، تعذره، تحمد الله على أن علمك، تحمد الله على أن يسر لك العلم أو علم الحديث. مش عشان أنا مثلا درست لي 2 أو 3 سنين في المعهد وعرفت تحقيق الأحاديث أو غير ذلك أبدأ أحرج الناس وأتلصص على الناس وأجي أجلس في الخطبة أو الدرس لغرض لا للاستفادة إنما للتوبيخ والتقريع، لا، بأدب وبكل ذوق. فضلت الشيخ مثلا أنا درست كذا، أو مثلا سمعت أن هذا الحديث فيه كلام، يريد تراجع هذا الحديث، يريد مثلا كذا، مثلا سمعت أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث أو كذا. يبقى إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقد تكون أنت ميسور الحال وعندك مكتبة ما شاء الله في بيتك كمكتبة بغداد، وهذا الرجل الفقير لا يجد أن يشتري مجلة، يدوبك مرتبه يكفيه خبزا جافا. فممكن لو أنت ميسور الحال تأتي له بمجموعة من الكتب تدل على بعض الكتب، تدل مثلا على المكتبات إلى آخره، يبقى فيه صلة بينك وبينه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ضعف الإلقاء وركاكة الأسلوب. أحيانا يكون الصوت مرتفع جدا بحيث يزعج من يسمع، سبحان الله. يعني أنا كنت أصلي العشاء في المسجد قريب من البيت، ثم أتيت المحاضرة، كان واقف بجنبي شاب في 15 من عمري تقريبا، أول ما الإمام قال ولا الضالين قال آمين بصوت يعني يكاد يفزع الناس، سبحان الله، صوت رهيب، نسأل الله العافية. وأحيانا بتستمع إلى صوت مرتفع جدا يكاد يصم الآذان، وأحيانا يبقى الصوت منخفض جدا يعني يكاد الناس ينامون من الهدوء. يبقى التنوع بين هذا وذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يحمر وجهه ويعلو صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. لكن أيضا مش ارتفاع الصوت بحيث أنه يقلق الناس أو يصم الأذان أو غير ذلك، لأن حتى ارتفاع الصوت من أول الخطبة إلى آخرها بيرهق الداعية، يجي على الآخر بقى تلاقي الصوت بح وما فيش حاجة طالع. لا، أنا عايزك تبقى زي العداء كده، مع الفارق طبعا. ما هو ممكن يصحي بس ممكن يصيبه بالصمم، يبقى أنت صحيته وضيعته. صحي ماشي بس ما تجيش مثلا نصحي بس بالرفق، برضه مع الرفق نصحي بس بالرفق. يبقى أبدأ مثلا الخطبة بهدوء ثم يعلي صوتي مثلا، لكن أول ما أبدأ الخطبة بصوت مرتفع ثم في نهاية الخطبة من الألف إلى الياء صوت مرتفع وشديد جدا، يعني هذا يرهق أولا الداعية، والمستمع عايز يشعر بارتفاع انخفاض. مثلا تتحدث عن النار مثلا ترفع صوتك، تتحدث عن الجنة يشعر بالاطمئنان، تتحدث عن القرآن وقراءة القرآن مثلا تنوع في أسلوبك، فالداعية أو المستمع يعلو معك وينزل فيستشعر بلذة، يعرف أنك ذا خبرة في هذا الأمر. في التبشير والترغيب يكون الخطيب باسم المحية جميل العبارة عذب الإلقاء، فالإعداد السليم للخطيب يجعل له مرانا على تجويد الأسلوب حتى يصير ذلك كأنه طبع له، يبقى بقى عنده خبرة. طبعا هذا لا يتأتى من البداية، يعني مثلا الشيخ كشكي رحمه الله، مثلا الإمام محمد الغزالي الشيخ محمد الغزالي، أو مثلا مشايخنا الخطباء الشيخ محمد حسان أو الشيخ أبو إسحاق أو غير ذلك. أما تتبع أي أحد بدأ غير أما تستمع مثلا إليه بعد 20 سنة من خبرته أو من إلقائه. بدأ مثلا يظهر عليه بهاء علم الحديث، يتعلم التخريج ومثلا التصحيح والتضعيف، بعد ذلك بدأت اللغة العربية تصبح مثلا قل من يفلت منه لفظة أن يفلت منه لفظة أو غير ذلك، لكن في البداية أحيانا بيبقى المستوى يعني قليل، كلنا هكذا سبحان الله. لكن بعد ما تتضلع وتقرأ في كتب الخطابة، تقرأ في كتب الأدب، تتضلع من تفسير القرآن، من علم الحديث أو غير ذلك، لابد أن يظهر بهاء هذا على لسانك بفضل الله عز وجل حتى يصير كأنه طبع، ولا يخفى على ذي لب أثر الأسلوب الجميل القوي في جمال الخطبة وقوتها، كما لا يخفى أن ضعف الإعداد الفني للخطيب يجعله سيء الإلقاء، لا يتناسب انفعاله مع نوع كلامه، فقد ينزعج فجأة فيعلو صوته من غير حاجة، وقد يضعف صوته في وقت يحتاج فيه إلى رفع وهكذا. ومن العجب أن ترى بعض الخطباء يرفع صوته مدويا من أول الخطبة إلى آخره كأنه في معركة مع المستمعين، أو هذا هو ما أقصد. في حين ترى بعضهم، طبعا المستمع سيخسر أذنه والخطيب أيضا سيخسر صوته، وأنا عايزك كخطيب تستمر، ما شاء الله لك دروس، لو لك خطبة مثلا أو عدة دروس في الأسبوع أو غير ذلك، حافظ على صوتك لا تستهلك صوتك. أضف إلى ذلك أمرا خطيرا وهو ضعف في الأسلوب وركاكته. دائما أقول لإخواني لا حرج إن أنت تتكلم في خطبتك ببعض الألفاظ العامية، كما يبقاش ده أسلوبك من الألف إلى الياء، وتعالوا بنا بقى نروح مش عارف إيه، ويلا نروح مش عارف مع كذا، ويلا نقعد مع بعض على الأرض ونتكلم مش عارف كذا، وتجد الأسلوب ركيك جدا. هذا إذا تعود عليه الخطيب من البداية سيكون أسيرا له سبحان الله. وإحنا بنشوف بعض الخطباء يعني مستوى العلمي وحتى مستوى اللغة العربية تحت الأرض، يعني ضعيف جدا سبحان الله، حتى تجد مثلا لا يحسن أن يرفع الفاعل ولا يحسن أن ينصب المفعول، وحرف الجر حتى ممكن يجر بلدا يعني لا يجر به حرفا واحدا. فعايزين نضبط اللغة العربية، وكما قلت قراءة في كتب اللغة العربية، القراءة قراءة القرآن قراءة كثيرة، والقراءة وقود الحفظ تجعل اللسان ينضبط. القراءة أيضا في كتب الشروح، شروح الحديث، تقرأ الحديث ضبطا جيدا، وتقرأ قراءة في كتب الشروح بفضل الله عز وجل، وعندك تراث وذخيرة طيبة في كتب الشروح للأحاديث النبوية المباركة. أيضا تقليد الخطباء المشهورين، نبقى نسخة طبق الأصل من هذا الخطيب أو ذاك، تستمع إليه يقول لك ده نسخة طبق الأصل من القارئ الفلاني، وهذا يرهق الحنجرة يعني أعرف بعض المقرئين الذين تقمصوا يعني ثياب غيرهم ولبسوها وحذوا حذوهم واحدة واحدة، خلاص بعد سنتين ثلاثة خلاص الحنجرة تكلفها أرهقها، خليك أنا عايز طعم فلان أخ الفلاني بنفس يعني المعطيات التي أكرمك الله بها، اقتبس من غيرك لا حرج، لكن انت تبقى نسخة طبق الأصل من فلان أو فلان لا. يعني اجي مثلا نعمل شريط عن الصلاة، ممكن أقلد مثلا الشيخ يعقوب حفظه الله، هاجي ما انت ما تصليش ليه وكذا، وادخل بقى في اللي بعدها وكذا بنفس الأسلوب، يقول لك ما انا كنت استمعت الى شريط للشيخ يعقوب وخلاص انا ما استفدت شيئا، لكن اقتبس من عناصره من موضوعه من كتاباته من طريقته مثلا، لكن الاقتباس لا حرج فيه، لكن لا تكون نسخة طبق الأصل من هذا أو ذاك. زي الشيخ كشك مثلا كما قلت قبل ذلك، بعض الخطباء أول ما يستهل خطبته الحمد لله يا رب ويبدأ بقى يدعو نفس الطريقة بالضبط، ثم بعد ذلك نفس الموضوع، الأخ مثلا المستمع يقول لك ما أنا كنت استمعت إلى شريط للشيخ كشك رحمه الله ولن تصل إلى مستوى الشيخ كشك رحمه الله، لن تصل حقيقة إلا أن يشاء ربي شيئا، هو له مدرسة خاصة به وانتهى الأمر، لكن اقتبس منه. تستفق الناس مثلا ببعض الأدعية أو بعض مثلا القصص المثير أو غير ذلك، لكن لا تكون أو لا تكن نسخة طبق الأصل من هذا أو ذاك. إن الخطيب حين ينجح في إعداد نفسه إعدادا جيدا فإنه يصبح ذا طريقة خاصة به تميزه عن الناس ويصبح معروفا بها، وهذا بلا ريب دافع إلى نجاح الموقف الخطيب. حتى ما تيجي تقرأ سيرة ذاتية لبعض الخطباء ما منهم من أحد إلا يقول أنا استفدت من الشيخ كشك رحمه الله، حقيقة يعني معظم الخطباء استفادوا من الشيخ، وأنا لا أستحي أن أقول أنني استفدت منه استفادات كثيرة جدا رحمه الله رحمة واسعة، لكن بدأت مثلا أقتبس لكن لي منهج خاص. ممكن مثلا سبحان الله تكون نسخة طبق الأصل، لا وصلت إلى مستوى ولا أنت أسعدت الناس بأسلوب غيرك، فابدأ بأسلوبك أنت. إن حرص الخطيب على أن يبدو في كل أحيانه بصورته الحقيقية بلا تكلف ولا تصنع لهو من العوامل التي تجعله مقبولا لدى الجمهور. مش مشكلة إن أنا أبدأ ضعيف، ولا تحزن ولا تمل من نفسك، كلنا هكذا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كلنا هكذا. وتابع أي خطيب أول شريط له تكلم فيه هتلاقي اللغة العربية مش منضبطة، الأحاديث مش محققة، الموضوع متناثر مش مترابط على الأمر المطلوب، لكن بعد ما شاء الله فترة بقى من المساقيع من مساقع الخطباء. فأنا أقول هذا شان إخواني يعني ما يقولش لا ده أنا مش حصل إلى لا تصل إن شاء الله، وربما فقت من بدأ قبلك بالإخلاص والإصرار والدعاء لله عز وجل. أما حين يجنح الخطيب إلى تقليد الآخرين فإن المستمع العاقل، وإحنا يهمنا المستمعين العاقلين ما يهمنيش الرعاء، أنا عايز المستمع الذي يفهم ويفقه. بيجي لي مثلا الناس في الخطبة قبل ما الإمام مثلا قبل ما المؤذن يثوب للصلاة يقيم للصلاة تلاقي مئات جايين اللي يقعد دقيقتين وثلاثة والصلاة وخلاص، هذا لا يهمني، يهمني الذي يقدر المعلومة الطيبة، هو ده الترمومتر الحقيقي لأثر خطبتك. لكن الرعاع وكثير من العوام أو غير ذلك الذين يأتون مثلا في آخر الخطبة أو غير ذلك هذا لا يؤبه له. طبعا احنا بنهتم بالجميع، لكن هؤلاء يعني ليسوا دلالة على نجاح الخطيب أو خفوقه. أيضا استغلال المنبر في القضايا الشخصية والاتجاهات الحزبية. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يحدد أشخاصا، يعني مثلا الشيخ كشك رحمه الله كان أحيانا يحدد بعض الناس بالاسم، أنا إن قلدته وهو على رأسي ونحسبه على خير والحمد لله نرجو أن يكون قد كتب له حسن الخاتمة بفضل الله عز وجل وأثر تأثيرا كثيرا فينا وفي شبابنا، لكن موضوع ذكر الناس بالاسم على المنابر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة كانوا يعرفون هذا جيدا، ابن اللتبية الذي يعني قال هذا لكم وهذا وهذه أديت لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، عارفين جيدا إن أسامة بن زيد هو الذي شفع في المرأة المخزومية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وقال إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تعميم. المهم تحصل الفائدة، انت غايتك من الكلام ما هي الغاية؟ ان الناس تعرف الموقف، تعلق عليه، تعرف الحلال من الحرام، تعرف الحكم الشرعي في هذا الامر. ماذا يفيدك ان تذكر الناس؟ ممكن الذي تذكره يجد على نفسه ما يصليش وراك بعد ذلك، يشوفك تسير من طريق فيسير من طريق اخر، وغيره الذي فعل مثله يظن ان العقاب لا يعمه. لا، العقاب يعمك بدليل أنني عممت، أي واحد فعل فعلك يبقى حق عليه هذا الوعيد، يبقى الأمر التعميم أفضل. لكن أحيانا ممكن نخصص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان أحيانا يخصص إذا كان هناك شر كثير، أو مثلا واحد مبتدع اشتهر بشره أو بفسقه أو ببدعته ممكن نخصه، إن فلانا وفلانا لا يعلمان من أمور ديننا شيئا، فقال الليث بن سعد هذان كان من المنافقين، يبقى التخصيص لا حرج. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين لحذيفة ابن اليمان، أعلمهم واحدا واحدا، لكن لم يعمم، لم يعلم الصحابة كلهم بأسماء المنافقين. فنخلي بالنا من هذا الفقه كما أصلنا ذلك في محاضرات الدعوة. لقد أراد الشرع الحنيف أن تكون الخطبة وسيلة هامة لجمع الناس على أصول الإسلام وتثبيت أركانه والجهاد في سبيله وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ومن ثم ينبغي على كل من تصدى للدعوة وصعد المنابر وجلس على كراسي المحاضرات أن يفهم هذه القضية فهما صحيحا، فيعلم يقينا أن مقام الدعوة إلى الله وأرفع المقامات، وأن ميدان الدعوة وأشرف ميادين الجهاد في سبيل الله، فيعرف كيف يجمع الناس على أصول الدين ويوحد بين قلوبهم على أركانه ويشحذ همامهم للعمل به ويربط بينهم برباط الأخوة والإيمان. أما حينما يغفل الداعي عن هذه الحقائق فإنك تراه يغرق نفسه والناس في قضايا جزئية وخلافات شخصية وعصبيات حزبية، أو لعله يتعصب لبعض الآراء الفقهية التي يسع الناس فيها الخلاف، فيحاول أن يفرض مذهبه على الناس فرضا، مما يؤدي إلى اختلاف الناس بعضهم على بعض، وقد يؤدي الأمر في كثير من الحالات إلى ارتفاع الأصوات داخل المساجد بل والشجار داخلها، وهي أشرف الأماكن وأقدس البيوت، وقد يحاول الخطيب أن يصيب عرضا من أعراض الدنيا الزائلة فيمدح من لا يستحق المدح ويثني على من لا يستحق الثناء. إخواني اقرأوا هذه القصة الجميلة التي ذكرها الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه كلمة حق. ملخص هذه القصة، تفضل. إن الملك فؤاد كان يصلي الجمعة في عابدين، فأتوا بالشيخ محمد المهدي لأنه كان رجلا مفاوها، وكان الملك فؤاد يحب أن يصلي وراء. فجاء طه حسين بالدكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، وطبعا طه حسين عليه كلام كثير، وسبحان الله لعلنا ننبه يعني عن طرف من هذا في محاضرات قادمة إن يسر الله الأمر. الملك فؤاد كان أرسل طه حسين لتعلم الدكتوراه من فرنسا، فأراد الخطيب المفوه محمد المهدي أن يثني على الملك فؤاد لأنه أكرم الأعمى، فقال ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. وده تعريض بمقام النبوة، يعني قصده يقول إن شوف لما أتى عبد الله بن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، ولما سبحان الله جاء طه حسين إلى الملك فؤاد ما عبس ولا تولى، يبقى الملك فؤاد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلا، بل هو سيد الخلق وسيد ولد آدم ولا فخ. مهم، الشيخ محمد شاكر كان وكيلا للأزهر، فقام وقال للناس صلاتكم باطلة والخطيب كافر فاعيدوا الصلاة. حدث شيء من الهرج والمرج، والملك واقف، ثم ذهب الشيخ شاكر إلى قصر عابدين ومعه فتوى من الملك يأمره بصلاة الظهر. فبعض الناس قالوا لهذا الشيخ الضال محمد المهدي ارفع عليه دعوة لأنه نال منك وأحرجك أمام الناس أو غير ذلك. فالشيخ محمد شاكر أرسل إلى بعض المستشرقين الأجانب ممن لهم خبرة بدلالات الألفاظ على المعاني، وأراد أن يستقدمهم ليأخذ رأيهم في هذا الأمر، ولم يأخذ رأي مشايخ الأزهر حتى لا يقولوا أنهم تحيزوا لا، لكن سحب محمد المهدي الدعوة لما عرف أن يعني الحق سيكون حليفا للشيخ محمد شاكر رحمه الله عز وجل. مهم في النهاية، سبحان الله، أذل الله هذا الشيخ الضال. والإنسان يا إخواني إذا أرضى الناس على حساب دين الله عز وجل سلط الله عليه الناس، رآه عاملا في مسجد يأخذ أحذية الناس ويستلم أحذية الناس بعدما كان شيخا مفوها مبرزا يعني يتكلم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يا إخواني يعني مما يعني عرفت في طريق الدعوة إلى الله، أولا لا ترضي الناس على حساب دين الله عز وجل، اثنين لا تأمن سخط الله عز وجل، إن أنت تتكبر وتتعالى على الناس بعلمك ربما تنسى العلم في لحظة، العلم اللي أنت يعني قاعد يعني تجتهد معه، تسهر الليل تراجع القرآن، تجتهد تراجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن بالكبر والعجب والعياذ بالله يذهب هذا في طرفة عين، نسأل الله العافية. وإحنا يعني لعلنا نستأنس بحديث سيدنا موسى لما قام خطيبا في بني إسرائيل، طبعا يعني في فرق بين الموقفين، لكن في إشارة لما سأله الرجل عن أعلم الناس من أعلم الناس قال أنا، فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأمره أن يتعلم من الخضر، والقصة معروفة. فإياك أن تعجب بعملك أو بعلمك أو تتكبر وتتعالى على أحد أو لا تعطي له حقه أو تنقص من قدره حتى لو كان عصيا، أعطي له حقه من النصيحة والرفق والحب وغير ذلك. احنا عارفين يعني كان هناك أخوان متواخيان، واحد طائع واحد عاصي، وكان العاصي دائما في عصيان لله عز وجل، ورآه أخوه الطائع على معصية فقال له اتق الله فإن هذا لا يحل لك، فقال له خلي بيني وبين رب، فقال والله لن يغفر الله لك. زي ما بعض الناس يقول للآخر أنت مش هترد على باب الجنة، والله لن تشم رائحة الجنة، ممكن الكلمة دي تبقه والعياذ بالله. فقبضهم الله عز وجل وقال من الذي يتألى علي، قد أحبطت عملك هذا للطائع وأدخلت هذا الجنة. فإياك أن تعجب بعملك. آخر نصيحة أذكر بها في نهاية هذا اللقاء: لا تطمع في دنيا الناس. الداعية إذا كان زاهدا في دنيا الناس استمعوا له وأكرموه، فإذا طمع في دنياهم ملوه وتركوا. ممكن يجلس معك ويستمع إليك وكذا، لكن يتكلم خلف ظهرك يقول لك: لا ده مش ورع، ما عنده دين. لو عنده دين ما كان طمع في دنيا الناس. كل ما يجلس مع واحد يعطي له شهادة فقر وأنا كذا وأنا يعني محتاج إلى المال، ويقترض من فلان كذا والعياذ بالله وفلان كذا وكذا، هذا يزهد الناس في دعوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخير عاجله وأجله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.